بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، كلامنا موصول توفيق الله عز وجل حول القراءه في هذا الكتاب المبارك وذم الكلام واهله للهروي رحمه الله تعالى. قال الباب الثالث: كراهية تشقيق الخطب وترقيق الكلام والتكلم بالأغاليط. سبحان الله العظيم. كراهية تشقيق الخطب وترقيق الكلام والتكلم بالأغاليط، يأتي بالألفاظ الغريبة حتى يظهر فصاحته وحتى يظهر بيانه، فهذا من التنطع والتقعر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الفصاحة مطلوبة ولكن بلا تكلف حتى يفهم الناس. ساق بسندي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم اليوم في زمان كثير علماؤه، قليل خطباؤه، من ترك عشير ما يعرف فقد هوى، ويأتي من بعد زمان كثير خطباؤه، قليل علماؤه، من استمسك بعشير ما يعرف فقد نجا. أنتم في زمان يكثر فيه العلماء الصحابة وقليل خطباء، بمعنى يعني قليل هم الذين يعتنون بفصاحة، بأشياء عندهم أساليب دون علم. لو ترك أحدكم عشير ما يعرف فقد هوى، لأن الدين ظاهر وواضح والمعروف معروف والمنكر منكر. ويأتي زمان يكثر الخطباء والفصحاء، واحد يخطب الخطبة عصماء ويأتي بأنواع البيان وكذا، لكن قليل علماء ما عندهم رسوخ ولا علم ولا عبارة سلفية. يبكي الناس وهو على طريقة الخلف للسلف، فيذكر العبارات الصوفية: لو أدخل الله عز وجل الطائعين النار والعصاة الجنة لما سئل عما يفعل، ولكان فعله عدلا. هؤلاء خطباء، هؤلاء هم الخطباء الذين يذكرون هذه الكلمات. ورواه مالك في الموطأ بإسناد المرسل، ولذا كان يحذر السلف من القصاصين وأصحاب القصص والذين يستملون الناس بالأساليب العالية. إنما المطلوب على المنبر وفي مواجهة الناس، إنما المطلوب صحة العلم، صحة العلم. فلو قل نصيب الإنسان في الفصاحة والبلاغة والبيان فإنه يغفر له صحة العلم. فإن مسألة الفصاحة من باب الكمال ليس من الباب الواجب، من باب الكمال. أما صحة العلم هذا من باب الواجب الذي ينبغي أن يأتي به الإنسان. ثق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به لك، وسات على الناس أو على أمتي زمان شك نعيم، من عنل منهم بعشر ما أمر به فقد نجا. قال: سألت أبا يعقوب عن نعيم بن حماد ومحمد بن حميد وإسحاق بن سليمان وعيسى بن موسى غنجار، فقال: كلهم صدوق له غرائب. ثق بسندي عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا، وإن تشقيق الكلام أو الخطب من الشيطان. طبعا هذا مرسل. نعم. ساق بسردي عن معاوية رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر. وساق بسردي عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم، يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام. ثقل سنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بألسنتها، يعني كالبقرة كالبقرة التي تخرج لسانها وتتخلل في فمها، يعني يتشدق ويظهر الفصاحة والعجب بذلك. وعن عمر بن سعد صقر سريع عن عمر بن سعد أنه كانت له إلى أبي حاجة فقال سعد رضي الله عنه أبعد ما كنت من حاجتك الآن، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني يقول في هذه الأمة أقوام يتخللون الكلام كما تتخلل الباقرة الخلى بألسنتها. وصدق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بشرار هذه الأمة؟ الصرصارون المتشدقون المتفيهقون، أو لا أنبئكم بخيارهم؟ أحاسنهم أخلاقا. رواه أحمد. لماذا إخواني الهروي ذكر هذا الباب هنا؟ لماذا يذكر هذا الباب؟ لأن هذا من سيمة أهل الأهواء، يغرون الناس بفصاحة اللسان. فيقع الناس في شركه. خذ مثلا مثالا سيد قطب، ما الذي وقف حائلا وجعل الناس يقبلون على كتبه رغم الطوام؟ قالوا هذا رجل أديب، هذا رجل عنده أسلوب. ولهذا ما خلت منابر هؤلاء الذين يزعمون السلفية، ما خلت منابرهم من عبارات سيد قطب، لا في خطب جمعة ولا في أعياد، إنما ينتقون من عبارات سيد قطب. ما ينتقون أدب سيد قطب هذا أثرهم، فعارضوا المنصوص بأدب هذا الرجل. إذن هذه فتنة، إذن هذه فتنة. نعم، دائما الناس يعجبون بالفصحاء والبلاغاء ويتمحورون حولهم، لأن الناس أكثرهم ما يدري العلم ولا قاعدته، ما هو مشكلة يخطب بما على منهج المرجئة ولا منهج الخوارج ولا منهج المعتزلة، المهم أنه يقول الكلمات التي يحييه الناس بها الله الله الله، هذا الذي عند الناس. ولهذا دائما الوعاظ والقصاص أقرب إلى الناس ممن من العلماء، لأن قواعد العلم صعبة والكلام بالأثر صعب وبقواعد العلم صعب. ولهذا من الطبيعي جدا أن تجد من يتكلم بقواعد العلم أقل أتباعا ممن يتكلم بالوعظ، هذا معروف يعني، هذا معروف. نعم، ساق بسردية عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل باقرة بلسانتها. ساق بسردية عن وسيلة رضي الله عنه قال أقبل رجل عليه شورة حسنة لا أدري متى رأيت أملأ في عيني منه، يعني ما يذكر أنه رأى رجلا أملأ في عينيه منه، فقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بكلام إلا كلفته نفسه أن يأتي بكلام يعلو كلام رسول الله. فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب هذا، وضرباءه يلوون ألسنتهم للناس لي البقرة لسيانها بالمرعى، كذلك يلوي الله ألسنتهم ووجوههم في النار. راه الطبراني في الكبير. ساق بسندي عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني ما مني إن أحبكم إلي وأقربكم مني محاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساويكم أخلاقا، الصرصارون المتشدقون المتفيهقون، اللفظ العثمان والمعنى سواء. رواه أحمد والبيهقي في الشعب. وساق بسردية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرد سردكم هذا، يتكلم بكلام فصل يحفظه كل من سمعه. رواه أحمد. وساق بسردية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الكلام كسردكم، ولكنه يتحدث بالحديث يفصل بينه حتى يحفظه من سمعه. ساق بسنده عن عبد الله بن فروخ أنه حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة صماء عمياء من أشرف لها استشرفت له، اللسان فيها كوقع السيف. و ولهذا أحيانا يا إخواني مو بأحيانا دائما اللسان أوقع من السيف، لأنه ما تحرك السيف إلا باللسان. وكم من كلمة أشعلت حربا. اللسان يقيم قبيلة، أما السيف قد لا يفعل هذا. ولهذا الذين يقولون بأن الخروج إنما يكون بالسيف فقط، هؤلاء مخالفون للسنة، مخالفون للمعقول. أما مخالفتهم للسنة فواضح، وأما مخالفتهم في المعقول فإنه معلوم أنه ما كان سيف إلا بلسان. ولهذا صنف العلماء في الخوارج القاعدة، قالوا هم الذين يزينون الخروج ويرون ولا يقاتلون بالسيف. وقال الذهبي في ترجمة الحسن بن صالح: إمام لولا تلبسه ببدعة، ثم قال: وكانت بدعته أنه يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جوارة ظالمين، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا، لم يقاتل بسيفه أبدا، إنما الذي يؤذن ويزين هذا أشد. نعم. ومعظم النار من مستصغر الشرر. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. طبعا هذا إذا جعل في غير مكان. نحن ما ننكر الفصاحة يا إخواني، لا تظنوا أننا ننكر هذا، ولا حينما يقال هذا الكلام عند السلف أنهم ينكرون الفصاحة والبلاغة. لكن ما الفصاحة؟ ما البلاغة؟ ها؟ ما الإعراض؟ إنه بيان ما تريده بلا تكلف، أعرب، أفصح، بين، فيعرب الإنسان عما يريد، هذا الفصاحة والبلاغة. ولهذا علماء البلاغة يحذرون من تنافر الكلمات والعبارات، ويحذرون من ذلك، ويعتبرون أن هذه خلاف الفصاحة، خلاف الفصاحة. أما الفصاحة، ولهذا إذا قرأت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهمت، حينما تقرأ في القرآن كلام واضح، حينما تقرأ للعلماء كلام واضح، حينما تقرأ العلماء الكلام لا تدري أين تذهب، أساليب عجيبة. فالفصاحة محمودة، لكن أي فصاحة؟ التي لا تكلف فيها، تعرب عن مرادك بأخصر عبارة وأبينها بلا تكلف، مثل قراءة القرآن. أضبط القراء الذي يقرأ بالأحكام بلا تكلف، إنما الذي يتكلف هذا مذموم عند أهل الأداء، مذموم عند أهل الأداء. نعم. فالمراد من هذه الأحاديث هي وهذه الآثار ذم من يتكلف التكلف ويختار وينتقي العبارات والكلمات التي يحتاج الإنسان إلى معاجم بجواره حتى يعرف المراد منها. ليس هذا المطلوب، ليس هذا المطلوب. نعم. وأيضا من استعمل الفصاحة في رد الحق، أخبر النبي عنه كما في الصحيحين: هذا سجع كسجع الكهان. من استعمل الفصاحة في رد الحق، يبقى إذن المذموم استعمال الفصاحة مع التكلف وانتقاء الألفاظ التي فيها النفرة. ثانيا استعمال الفصاحة في رد الحق، فإذا كان الإنسان قليل الفصاحة حتى ولو رفع منصوبا ونصب مرفوعا أو كذا، لكنه صحيح العلم، هذا لا يذم، هذا لا يذم، لا يذم، لأن المطلوب هو فصاحة القلب، والمطلوب هو صحة العلم. وإن كان يجمل، يجمل، يحسن بطالب العلم فضلا عن العالم أن يكون مستقيم اللسان، مستقيم اللسان. نعم، هذا الذي يجمل به. لكن ماذا لو أنه خالف ذلك؟ فضلا أن يحذر من الجلوس لأحد إذا كان مثلا عنده شيء من الخلل في ذلك، لو افترضنا مثلا، فضلا أن يقال هذا صاحب كذا أو صاحب كذا، كل هذا ليس محل الانتقاد. ولهذا وجد في السلف من كان لا يقيم لسانه، نقل عن القاسم محمد وغير من العلماء تطرى وكتب في هذا الباب. نعم. لكن مع ذلك نقول الفصاحة زين وتركها شين، لكن فيما يتعلق بالكمال والجمال لا سنة وبدعة ولا قبول ورد ولا غير ذلك، إنما المطلوب في هذا أن تكون صاحب سنة وأن تكون صحيح العلم. قال عبد الله ثقر سنيع عن عبد الله: قولوا خيرا تعرف به واعملوا به تكون من أهله، ولا تكونوا عجلا مذيع بذرا، والمذياع والبذر هو الذي يفشي ما سمعه ولو كان منكرا. ثقر سنيع عن الضحاك بن مزاحم قال: أولئك تعلمون الورع، أما إنه سيأتي عليكم زمان يتعلمون فيه الكلام. الله أكبر، هؤلاء يتعلمون الورع كالسلف يتعلمون الورع، حرصوا على أن يرفع المرفوع وأن يخفض المخفوض من جهة الدين كان حرصا عظيما، فيرفع من رفعه الله، يرفع من رفعته السنة ويخفض من خفضته السنة، كان السلف الأول. إنما أنت اليوم تحرص على ماذا؟ تحرص على الأوجه الغريبة، تحرص على فصاحة معينة، واخد بالك، وتطرق الأشياء الأخرى، فلا تبالي بسنة أو بدعة، وإنما تبالي بضمة وكسرة وفتحة هذه الأشياء فتجعلها أصلا. وكل من كان عنده علم في شيء إذا لم يكن مضبوطا بالسنة حاكم الناس إليه محاكمتهم إلى أصول الشريعة التي من تركها كان مبتدعا، لعل الذي يكون مثلا فيه جمال في المنظر تراه يحذر ممن به الدمامة في الخلقة مثلا، أو من به فصاحة في اللسان يحذر ممن، أو من كان فيه خفة في الوزن يعير من كان به ثقل في الوزن. كل واحد عند شيء يحاول أن يكون هو الذي يحكم الناس إليه. ليه؟ لأنه لو حكم الناس إلى شيء آخر ما تميز، لكن الواجب محاكمة الناس إلى ما حكمهم إليه شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، ووضع الأمور في نصابها. الفصاحة مطلوبة والبيان مطلوب، لكن ليس هو قيدا في سنة ولا بدعة ولا قبول ولا رد. لكن فرق بقى بين الفصاحة والكذب. إذا كان يحذر من شخص إذا رفع منصوبا أو نصبا مرفوعا، فما بالك بالكاذب إذا حذر من شخص لتغيير علامة إعرابية، فكيف من يغير كتابا بأكماله فينسبه لنفسه؟ أظن هذا أولى ألف مرة. كالزاهدي الذي يحرص على أن يكون بيته من طين فيزهد في مباح ثم تراه يخوض في أعراض الناس، وتلك هي الكبائر العظام. أولى بالإنسان يزهد فين يا أخوان؟ أولى بالإنسان يكون عنده الورع فين؟ في أعراض الناس والأحكام على الناس. إنما تسكن في طين ولا تسكن في دور عاشر ولا في دور عشرين، هذا لا إشكال فيه. بل السنة، السنة ألا تتكلف في المباح، السنة أن تأخذ المباح ثم تيسر لك. من تعند في المباح فإنه ينكر عليه، لأن الذي مثلا يكون عنده قدرة يبني أبنية عالية وترك هذا وآثر أن يعيش في الطين وهذه الأشياء وآثر كذا وكذا، لما فعلت هذا؟ يقول والله أنا فعلته تعبدا. نقول طيب السكنة في الطين مباحة ولا مستحبة ولا واجبة؟ يقول مباحة. نقول طيب وهل مباح يكون مطلوبا داخلا في العبادة؟ المباح لا تعلق للأمر والنهي به لذاته، إنما لا يتعبد بالإنسان المستحب والواجب. إن كان والله ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وترك ما المباح الذي قد يجد الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد المباح أخذ، لما وجد اللحم أكله، لما وجد الثياب الجديدة لبسها، صلى الله عليه وسلم لما أهدي إليه الناقة قبلها. ما النبي ما ترك مباحا، فين المباح الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكأن هذا فيه أن المسلك أفضل من مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، ويحول الإنسان المباح إلى مطلوب الفعل فضلا أن يمدح به الشخص. فطري يصور بيت الشيخ، داخل بيت الشيخ اللي كذا بيت الشيخ، هذا غلو، لأن معناه أن الشيخ ابن باز مش أما نصور بيته أنا أجد الشيخ ابن باز كان يسكن في قصر. طيب وبعدين يبقى ابن باز لم يبلغ مبلغ هذا الذي صورت بيته. يبقى هذا نقدمه للناس، يبقى هذا أصبح مطلوبا شرعيا. هذا ثم هذا فيه العجب. هو السلف الواحد بيقول يا ابني صورني، أنا معايا خبز اهو، خبز ناشف، يا ابني صور صور وطلع خبز. ينفع كده؟ ينفع الإنسان هكذا؟ إنما الواحد لو ما تكلف، فوالله لو أن الإنسان عنده المرقع من الثياب يلبسه، حين ذي يتحدث الطلاب عن شيخين بأنه كيت وكيت. لكن هذه لماذا يعني؟ هذه لماذا؟ سهل جدا جدا، الواحد يأخذ له بيت يأجره شهرين ولا حاجة، يأخذ له فيه كم صورة، يأتي بكم صورة وخلاص، ويبقى الشيخ إزاي؟ إنما أعظم الشيء الزهد والورع. خلي الواحد يعيش مع الأمر والنهي، إنسان ما يتكلف ولا يتنطع. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن باز لبس ثياب الجديد، العثيمين لبس ثياب الجديد، اللي عنده بيت من الطين سكن فيه، واللي عنده بيت منى، واللي عنده قصر سكن فيه، هذا يركب سيارة، ما قالوا نركب الناقة وكذا، جاءت السيارة ركبت، جاء اللحم وضع، كل يوم جمعة يا أخواني كنا نأكل عند الشيخ ابن باز ويشرح التفسير. أنا ما أذكر أكلنا دجاج المر، كل يوم كل يوم جمعة، خرفان يا أخوان، خرفان خرفان. والحمد لله يكرم الشيخ طلبة العلم، يكرم طلبة العلم. هل يقال الشيخ ما عنده تبذير يأكل الخرفان؟ فين بقى الخبز اللي كذا، وفين اللي كذا، وفين اللي كذا؟ أبدا. ما في مشكلة، باذنجان إن وجد. هذه الأمور عادي، هذه أمور على الإباحة. الإنسان ما يبالغ في المباح حتى يصل به إلى إلزام الأمة، هذا غلط، هذا غلط. هذا الذي حضر منه النبي صلى الله عليه وسلم. غدا يأتيك بقى مسالك أخرى. هذا الذي قال فيه النبي: لكني أصوم وأفطر وأكل وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أهدت له المرأة كما عند البخاري من حديث سهل بن سعد، أهدت له المرأة البردة الجديدة فأنا بها سهل. بالعكس يا أخواني، تقوى الله عز وجل مع هذه الأشياء أعظم بكثير من تكلفها. فمسلك العلماء عدم التكلف، مسلك العلماء عدم التكلف. أنا أريد والله أبقى في أبني الإبني، ولكن أبقى في البيت الطين، لأنه الحقيقة جو طيب جدا، أنا مستريح فيه، مستريح، جو طيب، لا أحد ينكر علي، ولا أنا أقول لفلان لماذا كذا، ولا يقال الشيخ الزاهد أو فلان اللي كذا. أنا إنما اخترت هذا لكونه مريحا فعلا. الواحد لو جلس في بيت من هذه البيوت مريح، كما إنه الآن إلى الآن الواحد ما زال إذا شرب من الإيه، من القلة، يشعر براحة. دائما الإنسان بيعرف القديم. الواحد الآن يا أخواني لما بينزل العزبة ويجد بعض البيوت ما زال على الطين، بيستريح نفسيا، يستريح. هذا عادي، لكن نقول يفاضل بين الناس بهذا الاعتبار؟ عندنا علماء، الوزير ابن هبير، عندنا أمير المؤمنين عمر، عندنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، عندنا خالد قائد الجيوش. نعم، لكن هذه المسالك يعجب بها السذج ويتكلم بها السذج. نعم، يبقى الإنسان يتورع عن أن يسكن في بيت كذا ثم يخوض في أعراض المسلمين؟ لا، تورع عن أعراض المسلمين، وكل ما شئت، كل ما شئت، والبس ما شئت، إذا لم يكن هذا على وجه الإسراف والمخيلة. نعم، وإنما السلف كانوا يتورعون تورعا عظيما عن المحرمات. ولهذا قيل لمحمد بن حسن: ألا تصنف لنا كتابا في الورع؟ قال: قد صنفت. قال: وما هو؟ قال: وضعت كتابا في البيوع. نعم يا أخواني، التاجر صاحب المليارات، صاحب المليارات، هذا لو عنده ورع في الجني، هذا هو الورع، هذا هو الورع حقا، الذي يترفع عن المحرم. نعم، لكن سبحان الله، واحد يسكن في بيت بالطين ويفتري على الناس. ماذا قال النبي في من يفتري على الناس؟ ومن قال في أخيه ما ليس فيه. لو نسبت أخاك الموحد، لو نسبت أخاك السني إلى ضريح انتقاصا له، خالفت كلام النبي ولا لا؟ ها؟ في من تهم أخيه وغضب بما ليس فيه. سبحان الله العظيم، أي بيت بتصير يا رجل؟ بل إنسان يأخذ قصرا في وسط إيه؟ البحر، بحر، ويعيش في قمة، وعنده خدم وحشم، للشراب خادم، وللطعام خادم، وللباس خادم، وللسواك خادم، لكنه الخائف من ربه ألا يصف أحدا بوصف ليس فيه، ويتقي في أعراض المسلمين، هذا لا يضره، بل هو عابد، بل هو عالم. لهذا تجد في أداب الطلب وكذا ما قال واحد عنده من صفات العالم أن يكون كذا، أن يكون زهيدا نعم، أن يكون ورعا نعم، أن يكون متقللا، بمعنى أنه لا يتوسع في المباح، ينظر أعراف الناس. طبيعي جدا اليوم الفقير اللي بيأخذ زكاة عايش في بيت مصبوب عادي. نعم، ساق بسند عن إبراهيم قال كانوا يكرهون غريب الكلام وغريب الحديث، غريب الكلام وغريب الحديث. قال الأوزاعي عليك بآثار من سلف وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها بالقول، وإن زخرفوها بالقول. فلماذا إذن ذكر رحمه الله عليه هذا الباب؟ سبحان الله، هذا من فقه العلماء، ذكر هذا الباب لأن اللسان المغراف، لأن اللسان هو الأداة الذي يعبر الإنسان عما يريد. فهذا لهذا لابد أن يكون لسانك سلفيا، أن يكون لسانك سلفيا، كما لابد أن تكون عقيدتك سلفية، فلابد أن يكون لسانك سلفيا. وهذا المراد به عبارة سلفية، عبارة إيه؟ عبارة سلفية، تكون العبارة عبارة منضبطة، عبارة سلفية. نعم.